بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 82 على 1.
بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، فقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الأمر بالانتشار في الأرض لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز والإباحة، لأن هذا الأمر سيق لرفع الحظر الذي كان تقدم ذكره في أول آية، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الأمر رفع بقوله تعالى أخيرا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا الأمر لا يفيد الوجوب لأنه جاء بعد نهي عن السعي في الأرض وعن البيع والشراء ونحو ذلك. كذلك مثلا قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، هذا رفع للنهي عن الصيد ما دمتم إيش حرمة، فلما قال فإذا حللتم فاصطادوا الأمر هنا غايته أن يرفع الحظر الذي جاء في الآية السابقة. وهكذا هنا الآية الحديث لا تفعلوا نهي عن قراءة القرآن وراء الإمام مطلقا، ثم قال إلا بفاتحة الكتاب، هذا استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، وبخاصة إذا نظرنا إلى رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح يعطينا إشعارا قويا بأن هذا الأمر ليس فقط للإباحة بل للإباحة المرجوحة، وهي قوله إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. إلا بفاتحة الكتاب تفيد الإباحة، إلا أن يقرأ أحدكم تفيد الإباحة المرجوحة، يعني معلش لكن الأولى أن لا يقرأ. هذا هو الأسلوب العربي الذي نعرفه من استعمال إلا أن تكون الآية تجارة.
إيش لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين.
كملها.
إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله
نفسه. لا لا، إلا أن تكون تجارة.
لا مش هذا يا
ها؟ أنا ما حددت لك الآية، طلبت منك الآية التي فيها هذا الاستثناء.
إلا أن تكون تجارة تراضي بينكم.
ها؟ أسمعنا يا أخي.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ.
هذا الاستثناء بعد ذاك النهي يفيد الإباحة لا يفيد الوجوب، وهكذا الأسلوب القرآني. كذلك إلا أن تتقوا منهم تقاة، تستحضر الآية؟ أنت.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة.
هذا أيضا يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب. أي الخلاصة عرفت جوابنا.
نعم. بس الأمر الآخر أيضا في نفس السؤال فينا، وهو أنه من أدرك من ركع دون الصف وكان الإمام في الركعة الأخيرة ثم وصل لم يصل إلى الصف حيث وجلس الإمام إلى التشهد، فهل يمشي، هل يجوز له أن يمشي أم يبقى جالسا في مكانه؟ وإذا سلم الإمام قام وجاء بما فاته.
هذا أيضا ذكرته آنفا.
تشهد ما
ذكرته. مو ضروري تشهد. قلت أنه ولو سلم الإمام هو ما استطاع أن ينضم للصف.
جزاك الله خيرا.
فهو فعل الواجب.
قم في الركوع يا شيخنا.
شيخ بالنسبة لقراءة الفاتحة، حتى لو ما سمعنا لو ما لاحق بالإمام وهو يقرأ الفاتحة كيف؟ وجاء عليه وهو في نهاية في يعني في شرعة في السورة اللي بعد الفاتحة. أيضا ينطبق عليه أن يوطأ صامتا.
وهم يقرأ جهرا؟
نعم.
طيب. كلامها؟
طيب بالنسبة للمفرد خلف الصف. حصل معه في أحد المساجد أنه كان الصف غير مكتمل الأول والثاني كان فيه أطفال. فجاء وصلى مع الأطفال وترك الخروج في المسجد. فهل يسمى هذا فهل ينطبق عليه الحديث أنه صلى منفردا؟
في هذه الحالة مش حب طفل وراه.
في أطفال يصلوا في الصف الثاني.
في هذه الحالة بيسحب طفل وبيحلوا محله. مو مفهوم كلامي؟
ظاهر السؤال ما كان مفهوم.
مجهود. تفضل.
الصف الأول غير مكتمل.
والصف الثاني؟
فيه أطفال. فهو صلى مع الأطفال.
وليش ما كمل الصف الأول؟
هذا جاء صلى مع الأطفال ويعرف أنه فيه فرجة.
هذا سبق الكلام. الذي تقبل صلاته إذا صلى منفردا هو الذي أفرغ جهده ولم يتمكن من الانضمام إلى الصف. هل هذا أفرغ جهده للانضمام؟ فسبق الكلام.
سؤال أخونا
شيخنا،
هل الانضمام إلى الأطفال يعد
انضمام؟ لا مو هذا سؤاله. لو كان هذا سؤاله كان بيقول الصف الأول كامل، وهذا الذي فهمته أنا أولا، ولذلك قلت بيسحب واحد بيحل محله. لكن هو بيقول أن الصف الأول. أنا ماشي معك الآن، بتقولي كيف؟ أنا ماشي معك الآن. هو بيقول الصف الأول غير كامل، لكن الصف الثاني كامل بالصبيان.
نعم، مش كامل بالصبيان. يعني في بعض الصبيان
مش كامل بالصبيان.
مش كامل؟
لا مو كامل.
طيب هذا أهول، بمعنى يستطيع أنه يكمل الصف الأول أيسر مما لو كان الصف الثاني كاملا،
لكنه صف مع الصبيان
ما سد صلاته، ما سد الفرجة.
يعني ما صف الصف الأول، صف مع الصبيان وصلى. يعني هل هنا يعتبر منفرد الصف؟
يعني ما صلى وحده.
لا صلى مع الصبيان.
هذا مثل أن يصلي بالشدة.
حصل شيء في مسجد عندنا فقلت له على الصلاة.
إيه بناء على ماذا؟
على أنه صلى منفردا، وجد فرجة، أنه وجد فرجة في الصف.
كان تقول ما صلى وحده.
معتبر الصبيان ما هم شيء.
يعني ما حسبت حساب الصبيان انه
خصمهم من الحساب شيخنا.
بس على كل حال احنا كنا ضحكنا على جواب الشيخ زي اللي صلى بالسد، وانا متاكد انه غالبنا ما يعرف مقصود الشيخ.
لا الصلاه جائزه ولكنه اثم.
اي نعم هو كذلك.
هاي تفهمنا،
هاي تفهمي لازم تسحبها.
لا انا قلت اتوقع شيخنا بس
هو يعقل
حاسس
مو
شيخنا. الآن فكرة سحب واحد من الصف الأول في نص بالنهي،
في نص بالنهي ولا بالأمر؟ بالأمر بالسحب ولا النهي عن السحب؟
يعني الآن إنه جاء الصف مكتمل، الآن حسب ما تفضلت إنه صلاته لوحده جائزة، بس الآن الفكرة عند كثير من الناس إنه بيحاول يسحبها. الآن إذا قلت يا أخي صلاتك يعني جائزة في الصف خلف الصف لأنه ما في فرجة، قال لك يا أخي كلها بتقول لك اسحب، يعني كيف ممكن الرد عليه في هذا الأمر؟ على السحب يعني.
السحب قائم على حديث ضعيف، لكن ما عندنا نهي عن السحب. أنت عم تسأل عن النهي.
نعم.
إيه. لكن النهي يؤخذ من القواعد العامة. الذين يقولون بالسحب مشان ما يصلي وحده في الصف يحتجون بحديث يرويه أبو يعلى في مسنده بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة، أنه إذا جاء الرجل ويريد أن يصلي وحده فليجر إليه شخصا بين يديه. هذا الجر حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي أولا، ثم ينتج من وراء هذا الجر مفسده وهو الإخلال بالصف الذي بين يديه. فمن هنا يأتي ما تريد أن تسأل عنه النهي، لكن هذا نهي استنباطي وليس نصا عن الرسول عليه السلام.
قطع الصف يا شيخ، فكرة قطع الصف في الصف لما يسهر مش بيقطع صف كمان
ما هذا الإخلال بالصف؟
ما في مدى صحيح
شيخ. لا بالنسبة للبنوك طبعا الآن في بيت التمويل وفي البنك الإسلامي، طبعا هناك ناس بفتوا بالنسبة لموضوع البيع الأجل وخاصة عند في الكويت خاصة في بيت التمويل، ويحتجوا أن لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول في هذه المسألة بالنسبة للفرس، بالنسبة للفرس أن تبيع مثلا إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعها بمئة دينار حاضرا وبمئة وسبعون مثلا بالأجل بالتقسيط، فهذا القول ما نعلم هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام، يعني هل قال ذلك شيخ الإسلام يعني؟
لا شيخ الإسلام يقول لجواز هذا، لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته، كمثل يعني.
كمثل
نعم. المسألة أولا يجب أن تعلموا جيدا أنها مسألة خلافية من عهد التابعين، أي أخذ الزيادة مقابل الأجل مسألة فيها خلاف منذ القديم، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، ونحن مع هؤلاء المانعين، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول وهو الأصل في الموضوع أن هناك أحاديث تنهى عن بيعتين في بيعة، وتنهى عن بيع وسلف، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب وهو قوله عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيعة، جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب، قيل له: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. بيعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا، أي زيادة، نسيئة. فقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين، الاختلاف جاء بسبب الدين النسيئة. ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي. الذين يذهبون إلى جواز بيع التقسيط يقولون النهي هو لجهالة الثمن، لأن البائع عرض ثمنين: ثمن النقد وثمن الأجل، فالنهي هو بسبب جهالة الثمن. وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين. الدليل الأول وهو الأهم أنه معارض للتعليل المنصوص في الحديث الأخير: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. فإذا العلة الشرعية هي علة ربوية وليست علة جهالة الثمن، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الواقع يشهد بأن هذا التعليل باطل، لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهما عن الآخر خاصة في هذا الزمن الذي نظم به الأجل بما يسمون اليوم بالكومبياليات، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد الثمانين. فوين الجهالة التي يدعونها؟ ما في جهالة في الموضوع أبدا. ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية، بنوا على ذلك صورة شكلية يعني منقوطة جدا، لأنها تشبه حيل اليهود. يقولون للشاري أنت لما بدك تشتري بالتقسيط لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات تقول له قديش السيارة نقدا وقديش بالتقسيط، لأنه هيك بتقع في مخالفة الحديث في الظاهر. لكن قل له قديش هذه السيارة بالتقسيط، هوني ما في ثمانين، هيك زعموا ما في ثمانين فجازة. طيب لو أنه واحد وجد هذا السعر غاليا ورجع يقول يا أخي وقديش أنت عم تبيع بالنقد، هل يجوز هذا؟ هذا لف ودوران، خاصة إذا ذكرنا قول الرسول عليه السلام فله أوكسهما أي أنقصهما ثمنا أو الربا يعني زيادة. هذا شيء. شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم، شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني، غني ما، وما نقول البنك لأنه راح تفهموا البنك يعني بصورة أوتوماتيكية، فيأتي رجل ما عنده ثمن سيارة عند غني بيقول له من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها وثمنها مثلا 4000 دينار فأقرضني إياها وأنا بعطيك يعني مكافأة لك 100 دينار. لا، هذا ربا، هذا حرام، هذا ما بيجوز. بس أنا مضطر يا أخي الله يرضى عليك. بيقول أنت روح اشتري السيارة هل بدك إياها وأنا بدفع لك ثمنها، بس تدفع لي بدل 4500، هذا جاز. طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى؟ لف ودوران، يعني حط البيع وسيلة لأكل الربا مباشرة. قال له لا ما بيجوز هذا، تأخذ مني 4000 تعطيني 4100 هذا ربا، لكن روح اشتري السيارة وأنا بدفع لك ثمنها وبتعطيني 4500. نفس القضية سوى أنها اختلفت الشكلية. ونحن نعلم اصبر وما صبرك إلا بالله، ونحن نعلم من قواعد الشريعة أن الشارع الحكيم ما بينظر إلى الشكل، بينظر إلى المضمون كما يقولون اليوم، يعني الغاية. والأمور بمقاصدها، هذه عبارة أصولية. الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في القرآن الكريم قصة اليهود، تحريم الشارع الحكيم عليهم الصيد يوم السبت، وكيف عوضوا ما فاتوا من الصيد ليس بالصيد وإنما بسد أبواب الخلجان. هذا احتيال، لف ودوران. صحيح ما اصطادوا يوم السبت، لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فادوا من الصيد يوم تحريم الصيد ويوم السبت. وزاد الرسول بيانا بحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود فلا يقعون في مثلها. فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إذن هؤلاء اليهود حرمت عليهم الشحوم فما صبروا على الحكم الإلهي، علما بأنه حكم عادل لا شك ولا ريب يليق بهؤلاء الغلاظ القلوب الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من هذه الطيبات الشحوم. فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل فأخذوا الشحوم وضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها، فتغير شكل الشحم صار سائلا ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي، لكن هو شحم شحم لا يزال، لكن الشكل اختلاف. ولذلك أنا بقول بهيك مناسبة تغيير شكل من أجل الأكل، يعني أكل الحرام بتغيير الشكليات هذه. فإذا نحن أمام شكلية آنفا، يحتاج من الغني قرضا ويقول أعطيك مثلا إكرامية أو اسم ما بيسميه ربا ولا بيسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر، يقول لا هذا حرام ما بيجوز، لكن روح إلى آخر القصة كما عرفتم، ما في فرق بين هذه وتلك إلا اختلاف الشكل تماما. كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل، لكنه حرم نكاح التحليل، وقال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. نكاح التحليل ما صورته؟ هو النكاح المباح، إذن الولي موجود، شاهدين موجود، لكن الزوجين على ماذا اتفقا؟ على التحليل، أي أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتا لا رجعة له إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فهو يستعير زوجا كما سماه الرسول بالتيس المستعار، فيتفق هو وإياه أن يدخل عليها ثم يخلي سبيلها عشان هي تعود إليه. فشروط النكاح هنا توفرت، وهي إذن الولي، رضا الزوجين، شهود الشاهدين إلى آخره، لكن هذه شكلية. فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح. ما هي الغاية؟ تحليل ما حرم الله، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، مش تيسا مستعارا، زوجا غيره، يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الزوج لا يكون كذلك أبدا، هذا الزوج كالتيس يدعو عليها ويقضي وطره منها ثم يخلي سبيلها لتحل للزوج الأول. فلعن الله المحلل والمحلل له. لماذا؟ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله. إذن هاي لف ودوران، تأخذ ربا مباشرة مقابل القرض هذا حرام، لكن باللف ودوران هذا حلال، هذا هو صنيع اليهود. فإذا عرفت هذا بإمكانك بقى أن تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك، ما أدري.
هذا بالنسبة للبنوك. السؤال الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الصرفان من أهل النار.
البنوك قد الحمد لله. أنا نسأل البنوك. طيب. أما بقوله في بالنسبة للتمويل، أنت شو السيارة بدك إياها؟ جيبها، إحنا بنشتريها. نشتريها يعني وما علينا فيك، إذا ما بدك إياها خلص إحنا اشتريناها ومنبيعك إياها في الأقساط، بنأخذ 7% لكل سنة و 14% لكل سنتين يعني، وكل ما تزيد بتزيد. هاي طريقتهم يعني. فيعني بين الحكم فيهم يعني.
أبله. شوف فيها يعني هالصورة هي.
لكن زاد عليها
شاشة. مهني شوي. ما أخذت الجواب مما مضى.
أخذتها بس يعني بس. إذن. قصدي إنهم يقولوا إحنا اشتريناها تملكناها ما علينا فيها.
أوكي أخي ما ليش بروح عند الوكالة. ما بدنا مثال إنه البنك بيشتريها والآخر. وكالة شركة سيارة من السيارات. بروح بده يشتري الشاري بيقول له هاي نقطة بكذا وتقسيطة بكذا. شو الفرق بين هذا وهذا؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه؟
لأن بقولوا احنا اشتريناها إنا ومن نربح فيها. أنا اشتريت سيارة.
أخي وصاحب الشركة اشترى سيارات مشان إيش؟
يربح
فيها.
أنا ببيعها على الأقساط يعني. أنا قصدي أنا ما بتكلم على الأقساط الحين.
لك يا حبيبي سين وجيم. أنت عم تقول هدول البنك اشتروها مشان يربح فيها والشركات اشتروها مشان يخسروا فيها. إذا شو الفرق بين الشركة والبنك؟ هذا اشترى البنك اشترى مشان يربح والشركة اشترت مشان يربح. فالتقوا في الغاية وهي الربح والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذوا زيادة مقابل التقسيط. لكن جاء في كلامك شيء ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة. حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة. أحد إخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له هاي بتكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة. قال بلكي أنا ما بستطيع أنه أدفع إلى نصف سنة فأنا بدي أتفق معكم إلى سنة. فزادوا عليه في الربح. أليس هذا هو الربا يا جماعة؟ طيب ما بدأ سؤال بقى القضية.
نرجع للسؤال الثاني شيخ بالنسبة لحديث الرسول.
شيخ نذكر الشيخ عبد الرحمن في السنة الأولى و14 في السنة الثانية كوني الربا
ربا إيش؟
ربا الحظ
ولا ربا النسيئة؟
النسيئة.
نعم تفضل.
بالنسبة للاقتصاد والكاش هم لهم تأويل في هذا المسألة. يقولون الأصل أقساط يعني الأصل مثلا 4000 أقساط هذا الأصل.
مين وضع الأصل؟
هم الشركة.
هم؟ مشان إيش؟
هذا تأويلهم يعني
عارف يا أخي لكن يعني مشان إيش قالوا الأصل هكذا وما الذي يفيدهم الأصل بالتقسيط أليس كذلك عندهم؟ طيب واحد يجي بيقول له أنا بدي أدفع كاش نقدا شو بيقولوا له بيخفضوا له ولا لا؟ فإذا مثل ما بيقولوا كل الدروب عطاهون سواء قالوا إن الأصل نقدا أو قالوا الأصل نسيئة. المهم أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد. هالزيادة هي الربا كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا.
هم يحاولون يتهربون من البيعتين يقول في بيعة واحدة أصلا.
ما هذا سبق الكلام بارك الله فيك. سبق الكلام وقلت آنفا أنه بعض أولئك الناس الذين قالوا أن سبب النهي هو جواز الثمن شو بيقولوا للشاري أنت إذا بدك تشتري روح قل لهم أديش هذا بالتقسيط ولا تفتح سيرة إيش النقد ما ذكرنا هذا. فلذلك هذه كل أخي عبارة عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل. من هذا اللعب بيقولوا الأصل أنه نبيع كاش. هل هذا الكلام نابع من قلوبهم؟ لو سألت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل أو نقول بعبارة أوضح لم يوحي الشيطان إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط لو سألتهم ليش يا أخي أنتم بتاخذوا زيادة مقابل التقسيط بيقولوا لك نحن عم نعطل أموالنا. تعرفون هذا الكلام ولا خافي؟ معروف جدا. فإذا نحن مقابل تعطيلنا لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التقسيط. تعرف هذا أنت ولا لا؟ أقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة إذا قيل لهم لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط، بيقولوا لأنه أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط، فنحن بدنا نعوض هالتعطيل لأموالنا لرؤوس أموالنا بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط. تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها؟ عجيب.
لا معروفة
أصلا عندهم.
أنا شخصيا ما سمعت.
ايش يقول؟
يعني هو
معروفة.
لا يعرفها.
لا يعرفها هو، لا يعرفها.
كيف ما تعرفها؟ أنا لو سألك سائل ليش هؤلاء بيبيعوا بسعرين ما بتعرف ليه؟
قلت لك التأويل اللي أو هذا اللي سمعت التأويل الوحيد.
لا مو بحثي عن الناحية الشرعية، بحثي عن الناحية الواقعية. يعني هذا التاجر ليش بيبيع بالتقسيط بزيادة عن النقد؟ مو سؤال شرعي، سؤال تجاري اقتصادي. لماذا يبيع التاجر السيارات أو البرادات الثلاجات أو إلى آخره بزيادة في الثمن مقابل التقسيط؟
يقولون إغراء أو تسهيل لعملية البيع.
كيف؟
يقولون إغراءات، نوع من الإغراءات يعني.
إغراءات؟ هذه سبقتهم في هذا.
كنا تاجر.
أنا بسألك سؤال الآن، وهذا قلته مرارا وتكرارا لكن ما سمعت هذا الجواب. إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة، واحد ببيع بسعر واحد نقدا وتقسيطا، نقدا وتقسيطا بسعر واحد، والآخر ببيع بسعرين، سعر التقسيط أغلى من سعر النقد، أيما في إغراء أكثر؟
الشكل الأول.
فأنت كيف قلبت القضية؟
لأن الأول قليل أو لم يقل نقد.
كيف قلبت القضية؟ جعلت اللي يبيع بالتقسيط إغراء، بينما هو أن يبيع بسعر النقد هو الإغراء.
شيخ كثير من الناس يتصعبون أن يشتريها يعني نقدا.
نعم زيادة شيخنا. من حيث تسهيل الدفع فقط.
تسهيل الدفع يعني هذا قصدي.
ما فهمت عني الظاهر. أنا التاجر، شايف؟ وهذا صاحبي تاجر ثاني، هذا عنده نفس البضاعة اللي عندي، هو بيبيع للناس جميعا بالسعر اللي بيع أنا نقدا، بيبيع بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي سعر النقد، أما أنا فأبيع بسعر التقسيط أغلى من سعر النقد. الزبائن بيجوا لعندي ولا بيروحوا لعنده؟ طيب فشو دخل هذا بقضية انه لا يستطيع؟ هن ليش بيروحوا لعنده؟ لانه ما بيستطيعوا، هذول الفقراء المساكين ما بيستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي اللي هو زيادة، فبيروحوا لعنده ركن. فبارك الله فيك، لا تقول هذا من اجل اغراء، وانما من اجل اشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار، وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون كانوا يعملون بما ضربت مثلا آنفا، يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط. وأنا بلغني أن هناك تاجر كبير سيارات عندكم في الكويت، لما بلغه أنه ما بيجوز يبيع بسعرين رفع سعر النقد وسواهما سعر التقسيط، فهو كان يظلم نصف الشعب، صار الآن يظلم كل الشعب سواء بيشتري نقد أو بيشتري تقسيط. نعم
بارك الله فيك.
حول موضوع
أيوه.
ما شاء الله
بارك الله فيك. ما يعني ما هو المرابحة؟ هم يقولوا هذه المرابحة، ما هي المرابحة في الإسلام؟
المرابحة أنا اشتريت سيارة بألف وبيعك إياها بألف ومية، أي مرابحة يعني، ما تحتاج إلى لف ودوران كما تفعل البنوك أيضا. نعم
نخرج عن
الموضوع. ما بعرف في عندك شيء؟
التورخ. التورخ.
التورخ نعم.
ليش
لا يجوز هذا بيع لينا؟
شيخ في المسألة نفسها. في المسألة نفسها
تفضل. تفضل.
بدك تكمل مع الأخ.
ما ليش إذا كان ما اقتنع.
لا خلاص.
بس الأخ ولا شو التورخ شيخنا؟
إنه واحد بده فلوس. شيء. الحديث اللي بنجيبه دائما إذا تباعدتم إلينا وأخذتم أذناب البقر إلى آخره. واحد بده فلوس، قديش ألف ورقة مثلاً أو ألف دينار، يأخذ ألف دينار زائد مية، هذا ربا مكشوف. شو بيقول له التاجر؟ بيقول له اشتري مني هل مثلاً هل أكياس من السكر أو الرز بألف دينار، بعدين أنا بشتريها منك 900، ها؟ فبيسلفه إيش 900، شو بيسجل عليه؟ ألف. هاي كمان جبن حيال بيع وشراء، لكن هو مو غايته الشراء ولا غايته البيع، غايته الحصول على الفلوس.
اسمها التورق،
يسموها التورق. نعم.
خطأ من وين شيخ؟
نعم.
هو يشتريها مثلا
إيه، بس في مكان آخر ويشتريها بنفس القصد، فهذاك التاجر الذي يبيعه يعرف أنه يريد هذا. إذا ما أردك كل أحكام الشرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بينحصر الإثم في هذا الذي يتعاطى هذا الشراء.
هل يختلف يكون مسألة شيخنا تتغير حتى المعطي له، تتغير الشاري؟ أنا اشتراه من تاجر وضعه متاجر آخر، هل يتغير حكم المسألة؟
الحكم بالنسبة للشاري ما بيختلف،
لا يتغير.
لكن بالنسبة للبائع إذا كان يعلم أنه يشتري ليبيع بأقل ويخضع الفلوس يأذى.
نعم. حكم البنوك الإسلامية حاليا
نعم؟
حكم البنوك الإسلامية حاليا تتعامل معه ولا
ما تتعامل؟ لا، ما استطعتم لا تتعاملوا مع البنوك إلا فيما هو أولا ظاهر إباحته أو فيما لا بد منه ضرورة. أما التوسع الفلوس تضعها في بنك، في صندوق الأمانة، اللي بدل ما تأخذ فائدة تدفع أجرا. صناديق موجودة في البنوك للأمانات، تضع فلوسك تدفع شهريا سنويا مقدار اللي هن بيطلبوه، وبحيث أنهم لا يمدون أيديهم الملوثة إلى هذا المال فيلوه. أما أنه تعطيهم مثلا 10,000 دينار هن بيشتغلوا فيه بالربا بالحرام بالحلال إلى آخره، وأنت تحفظ مالك في هذا الطريق المحرم، ربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
في ناس المسلش.
نعم.
في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي، لما عرفوا أنه هذا ما بيجوز وجود الرصيد في البنك، قال نستأجر صندوق، رفض البنك، قال هذا الصندوق فقط للذهب للمجوهرات، أما للمال النقدي لا.
شو نسوي لهم؟
نفس المسألة
كيف؟
بقول في نفس المسألة.
تفضل.
بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون يبيعون السعر واحدا، سعر نقدا وتقسيطا.
أيوة.
لكن أحيانا يعني تصيبهم بعض الأزمات الاقتصادية أو ما شابه ذلك، فيبقون في الشيء نفسه، لكن إذا جاء واحد ليغريهم بالنقد فيخصمون له، والأصل عندهم يعني بنية صافية طيبة واحد طول عمرهم هيك، لكن في بعض الفترات لاهتزاز السوق وما شابه ذلك واحد بيقول لهم هاي المال موجود، بيقولوا له أنا بخصم لك كذا وكذا إذا المال موجود.
إيه، إذا كان ما في لف ودوران فالقضية ما فيها شيء، لأن الربح غير محدود في الشراء. بجوز انه هالجهاز تبيعه لانسان مثلا 100، لاخر 95، لثالث 190 الى اخره. لكن انا اخشى من هذه القضيه، اخشى اولا هؤلاء الذين تقول عنهم انهم ملتزمون، ان التزامهم كذاك الكويتي ولا مؤاخذه من الحاضرين، يعني هو رفع السعر ثم قال انا سعري واحد، فإذا جاء إنسان دفع له نقدا نزل للسعر الطبيعي اللي هو ضامره في نفسه.
إذا كانت الصورة الأولى شيخنا،
اسمح لي أنا ما جاوبك. فإذا كان القضية ما فيها لف ودوران، فعلا هو يبيع سعر النقد بسعر التقسيط. نفترض مثلا كان هذا الإنسان بالذات كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي يبيع بسعرين مختلفين، وكان وضع نظاما، وأظن هذا من نظام التجار اللي بيريدوا يحددوا مرابحهم، أنه هو بيربح في 110، بيربح في هيك كان من قبل، بيربح في 110 بالنقد، بالتقسيط بالـ112 مثلا، نخفض الإيش السعر بالمية 12. لما عرف الرجل أنه ما بيجوز البيع بسعرين فجعل السعر الربا بالمية 12. هذا هو اللي أشرنا إليه آنفا. فإن كان هكذا فهذا وذاك سواء. لا، هو كان يبيع بالنقد على أساس يربح بالمية 10 وبالتقسيط بالمية 12، فلما تاب إلى الله حقيقة صار يربح بالمية 10 سواء باع نقدا أو باع تقسيطا. هذا أولا جائز وهو مأجور. وأنا أقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم لكانت تسجل لهم حسنات مثل المنشار. نحن منقول على الطالع وعلى النازل. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى الحديث قرض درهمين يساوي صدقة، قرض درهمين يساوي صدقة. فإذا واحد أقرض إنسانا 200 دينار كأنه تصدق من حر ماله ب100 دينار. قديش هذول التجار لو باعوا بإخلاص بسعر النقد قديش بيربحوا ليلا نهارا؟ ملايين الحسنات تسجل لهم. بينما هذا لا يستطيع الفقراء من أمثالنا. يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ. فإذا كان هذا البايع قديما كان بيربح بالمية 10 وبالتقسيط بالمية 12 فرجع يبيع على أساس الربح بالمية 10 بالتقسيط وبإيش وبالنقد. جاءه إنسان فعرض عليه أن يشتري منه نقدا لكن شعر هو أنه هون ما راح يربح منه بالمية 10 راح يربح منه بالمية 5. ما في مانع من ذلك لأنه هذا الفرض الربح بالمية 10 فرضه منه هو مش من رب العالمين. أكثر من هيك نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال، صحيح ولا لا؟ فإذا إذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك؟ المهم في كل المواضيع هاي ما يكون فيها إيش لف ودوران.
كذا يقال شيخنا بالجملة والمفرق جائز.
أي نعم.
اسمح لي يا شيخنا.
نعم.
يعني أنا مثلا معروف عني ببيع بسعر واحد، لكن أحيانا ممكن يجيني بعض التجار بقول لي مثلا بدي منك كمية جلابيب، فأنا أقول له سعري محدود ما أبيع بسعرين، لكن أحيانا بختار بقول ممكن أعطيك 12 جلباب 13.
كيف 13؟
يعني مثلا أنا ببيعك 12 جلباب بعطيك عليهم واحد زيادة هذا مني.
إيه؟
بأخذ من الثمن 12 بسعر ما ببيع الكل.
إيه؟ كمان هاي دولة لفتة لكن هاي جائزة. شو فيها؟ يعني هلا ثمن الجلباب ثمن الجلباب 13 قديش ثمنه؟
130 دينار.
الجلباب
لا لا 13
13 زايد يعني انت بتبيع 12.
نعم.
فأعطيته واحد هو رقمه 13.
نعم.
هالجلباب الواحد هذا قديش ثمنه؟
10 دنانير.
طيب 10 دنانير قديش مجموع ثمن 12؟
120.
شو الفرق بين بعته 110 أو بعته 120 وعطيته جلباب فوق منه؟
في فرق شيخنا عنده؟
أنا ما أظن في عنده فرق. أنا بدي أسأل صاحب العلاقة.
طيب شوي معلش.
معليش أنت بتحكي فيما بعد. في فرق عندك؟
نعم يا شيخ في عنده فرق.
آه وهو
يعني لو الرجل أصر أنه يخصم بقول لا أنا بديش غير 12 فأنا أرفض أن أبيعه.
لا تفرض فرضية. لا تفرض فرضية. شو الفرق بين ما لو فعلت كذا أو فعلت كذا؟ شو الفرق؟
أنا كأني أجد فيها فرق.
إيه اللي شو هو الفرق؟
تفضل استعن استعن
بالله استعن بالله
بدي استدعي شو الفرق؟
شو الفرق؟ طيب بلكي بمدك صاحبك في البلد.
شيخنا لو خصم على كل جلباب دينار بمعنى انه يعني مشان يطلع حق الجلباب الزائد بتوفيش مع مش بتوفيش معها بقل ربحه، هو الجلباب عليه اقل.
سامحك الله كل ذروبه صح.
لا هو الجلباب عليه اقل استاذي، يعني لما يعني الجلباب عليه بجوز يكون بسبعه، فلما يخصم 10 بوفر 3 دنانير.
لكن هو راح يبيعه، ما هذا اشترى راح يشتري غيره.
بجوز هذا يخسر البيعه كلها من اجل هالجلباب.
مين هو يخسر؟
نفسه، لانه بده هذاك الرجل بده يخصم اي شيء، فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار، بده يخصم له بده يزيد له على البيعة جلباب، فما بيطلع الجلباب بنفس السعر.
معليش الجلباب اللي راح يبقى عنده، الجلباب اللي راح يبقى عنده
نعم
وثمنه 10 دنانير
نعم،
ما راح يحصله؟
راح يحصله من غير هذا المشتري وقد تضيع
أنا
بيعته.
انا عارف عارف من غير المشتري، وانا ما احكي عن غير المشتري.
نعم بده يبيعه طبعا،
بده يبيعه، فاذا رجع الامر كل ذروب على الطاهو.
صحيح، لكن استاذي بجوز انه ما الرجل ما يشتري لانه بده ينخصم شيء.
مين هو الرجل؟
اللي هو المشتري اللي هو بده يبيعه.
بده يشتري 12
لانه بده خصميه، فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار، بده يزيد له هذا الجلباب عليهم.
هلا انت بتقول بجوز ما يشتري؟
نعم.
في أي صورتين الجواز إيجابي أكثر؟ إنه لو خصم له عن كل جلباب دينار، ولا لو أعطاه جلباب؟
بالنسبة لهذا؟
إيه لهذا ما غير.
أحسن لو يعطيه له جلباب زيادة.
لا لا، أي البيعتين بيشجع الشاري على الشراء أكثر؟
الخصم.
الخصم هذا هو.
هو بتوفيش معه خصم، هو عشان هيك بيعطيه الجلباب، لأنه الجلباب بيكون سعره عليه أقل من الخصم اللي بده يخصمه.
يا أخي أنت لما بتقول ما بيوفي معه يعني بيخسر؟
لا ما بيخسر.
إيه نحن
يعني كل عملية مفاضلة بين الربح.
نحن إيه نحن كل بحثنا كان هل يجوز الإنسان إنه يتنازل عن ربحه اللي هو وضعه سواء بالتقسيط أو بالدين؟
نعم.
كان الجواب نعم يجوز.
وهذا
جاب هو صورة أنه بيعطي جلباب بدل إيش الخصم عن كل جلباب دينار.
نعم.
نحن قلنا هذا يجوز بلا شك، لكن كمان العكس اللي هو بتقول أنت ما بيوفي معه بيجوز أيضا.
لا شك.
إذا شو الإشكال الآن؟
ما في إشكال شيخنا، هو يعني أيه. شغلة الجلباب هذا لما يدفع لما يعطيه الجلباب هو بيكون موفر، بلاش نقول إنه ما بوفر معه، بيكون موفر على حاله 3 دنانير، لأنه بجوز يكون عليه الجلباب 7 بعكس ما لو يعني خصم عن كل جلباب دينار.
هذا صحيح يا أخي، لكن أنا بالنسبة له بقول هالجلباب إن ما أخذ ثمنه من هذا الرجل
من
كله هياخذه من غيره، لكن هذا الشيء اللي أنت عم تلاحظه بالنسبة له، يا ترى هذاك اللي اشترى منه 12 ما بيلاحظ الملاحظة تبعك؟ ما بيعرفها؟
لابد
بيعرفها طبعا. فإذا هو إن أعطاه جلباب أو خصم له عن كل جلباب دينار هذا جائز وهذا جائز، ما دام أنه هو وضع سعر على الطريقة الشرعية اللي ذكرناها.
نعم
مش على طريقة اللف دوران.
هذا هو في شيخ صورة في فرق، هو في فرق شيخ ما انتبهوا لك عليه
كمان.
نعم
ما شاء الله.
الأخ أبو أحمد لما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه يحكي لهم أنا سعري محدد ما بنزل أبدا، الجلباب 11 دينار و 11 دينار لو بدي أخذ لو بتأخذ أكثر سعر واحد. فهو لما يعطي هذا الأخ بعشرة دنانير كلامه صار مش صحيح أنه سعر محدد، لكن لما بعطيه زيادة جلباب معناته إيش؟ سعر موحد. نريد توجيها لذلك، بارك الله فيكم.
لا اسمح لي بس هذا خارج عن موضوعنا. لا خارج عن موضوعنا.
هذا مسألة ثانية.
أنا يثبت فرقا؟
لا
مش بالمسألة.
هذا الفرق ما هو داخل بقضية الربا وعدم الربا.
نعم.
هذا داخل بقضية الصدق وعدم الصدق، وهذا الذي أنت تددن هو.
لا هو سر الفرق.
اتركونا.
مسرور.
تركونا الآن موضوع الأمور هذه.
الصورة هاي شيخ مهمة جدا.
عارف. عارف. إذا واحد قال أنا سعري محدد أو محدود وبعدين تنازل هذا ما بينافي إنه سعره كذلك محدد، لأنه بجوز يبيع برأس ماله كما قلنا آنفا.
نعم.
يعني هذا بيكون بينافي كلامه السابق.
لا المقصود ربما زاده هذا الجلباب لهذا السبب.
أنو سبب؟
حتى لا يعني لا يكون كلامه فيه شيء من يعني مش صحيح.
لا مو هذا قصده هو.
شيخ بشوف هاي الصورة زي الصورة.
أي من عندك؟
اسمع شيخ الصورة.
لا ما في داعي.
الصورة. خلاص بعدين.
تفضل.
إذا صلت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا صادف يوم عرفة
عطونا شوية مي والله. نعم.
إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة.
نعم.
شو حكم الصيام في الحياة؟
مثل إذا صادف يوم الاثنين يوم عيد. شو حكمه؟
يوم الاثنين يوم عيد؟
إيه.
ما منصوم.
كذا ما منصوم يوم عرفة يوم السبت.
جزاك
الله خير.
أي
سمطة؟ راضي
فيها بس
هو
راضي فيها
دي
وراء
رضا
آخرته هو في رضا. لا في رضا وفي تشبع برضا.
في خمس أشرطة عند أخونا أبو عبد الله في المسألة إذا أردت
هذه مطروحة؟
إيه نعم
المسألة
بتوسع كمان
بيجي أشرط البركة
شو صراحت هذه؟
نعم
شو صراحت؟
زدنا وضوحا بها
بس بس لاحظ ما يكون أني طرحته مطروحا
الآن؟
لكان بعد الآن؟ لكان بعد الآن؟
لا والله
لا ما يكون مطروحا أرضا
لو زدنا وضوحا يا شيخ الله
يزيدك
يعني لو زدتنا بها وضوحا يعني
يمكن هو راح يجيك الوضوح الان اسمع من صاحبنا شوف السهم توجه انتبه
انا احط له على راس الميكروفون المحرم
انا ما نزلت مثلك
ايه
نعم سيدي
شو سؤالك
سؤالي نحن دائما مجدد حول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة.
اي نعم.
فبعضهم يقول يعني فهم سلف الأمة لهذا الحديث.
نعم.
عما تنقلون من سلف الأمة أنه قال بظاهر الحديث.
اي. نحن أجبنا عن هذا. لكن طبعا السائل الطارح للسؤال ما كان حاضرا.
نعم.
جوابنا من ناحيتين. حينما نقول أن نحن سلفيون ولا نقول بقول إلا أن نسبق إليه أظنك تعلم أن هذا نقوله في فهم النص الذي يمكن أن يكون له أكثر من وجه واحد وبخاصة أنه أنا شخصيا كما هو معلوم أعجمي الأصل فأنا أتهم نفسي والعرق دساس ولذلك فلما بيكون في هناك نص يحتمل أكثر من وجه فأنا أجبن حين ذاك إلا أن يكون لي سلف أما إذا كان الأمر واضحا مثل ما جرى البحث آنفا في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها هاي ما بدأ من سبقنا إلى القول بحيوا بأحسن منها لأن هذا نص صريح وفي مثل هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله وكنت ذكرت نصه في ذلك في آداب الزفاف حينما ناقشنا الجماعة الذين يقولون بأن الذهب كله حلال للنساء نقلت كلام ابن القيم والإمام الشافعي الآخر أن الحديث يعني الحكم يثبت به وحده وليس بحاجة أن يدعم بعمل بعض أهل العلم وأنا أفهم من هذا الحديث الذي يكون هكذا واضحا هذا الجواب رقم واحد الجواب رقم اثنين أن أحدا من هؤلاء المتعصبين الذين لم يطرأ على مسامعهم هذا الحديث إلا في هذه الآونة الأخيرة لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عنبة فلينضغه فوجئوا بهذا الحديث ولسان حالهم وبعضهم قد يكون لسان قالهم ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين فيبدأون ويطرحون إشكالات أنت بتقول أنه نحن لا نعمل بالحديث الذي لم نسبق من أحد إلى العمل به. كيف أنت بتقول هكذا؟ جوابنا رقم 2، عرفنا رقم 1. هل أنتم تدعون الإجماع على صيام يوم السبت لأنه كان فيه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أي يوم فضيلة عادة؟ ما يستطيعون أن يدعوا الإجماع على ذلك. هذا يريحنا ويكفينا دفعا لشبهتهم، لأنه هم ما يقولون بالإجماع، فنحن بالأولى أن لا نقول بالإجماع. إذن طلبهم ساقط. الجواب رقم 3 وهو الأخير، نعم ذهب قوم إلى عدم شرعية صيام يوم السبت مفردا مطلقا، وهذا مذكور في يقينا في كتاب شرح المعاني آثار الإمام جعفر الطهاوي، ولعله مذكور أيضا في بحث قديم كنت قرأته في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية.
بداية المجتهد شيخ الأشاعرة.
فالمهم المسألة خلافية، والإمام الطحاوي ينقل هذا عن قوم من أهل العلم. فإذا لسنا منفردين بهذا،
ينقلوا عدم إفراد يوم السبت.
أي نعم.
لا ينقل عدم جواز صيام يوم السبت.
هو هذا. أي نعم.
شيخنا.
نعم.
هل الوف فتية عبد الله بن مسلم لمن سأله؟
كذلك هذا يساعدنا في الموضوع.
هذا تنصيص.
هذا يساعدنا في الموضوع. هناك حديث رواه ابن لهيعة مرفوعا، ورواه غيره ممن هو أوثق منه موقوفا على راوي الحديث الأول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهو عبد الله بن بسر، وهو آخر صحابي مات في الشام. يقول عبد الله بن بسر هذا: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. ونحن معشر السلفيين نفهم من قولي لا لك أي لا يشرع لك، لأن هذا كمثل قولي عليه السلام: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. فهل يجوز أن يصوم الدهر ما دام ولا صام ولا أفطر؟ لا صام شرعا ولا أفطر واقعا. فإذا فيما يتبع الإنسان نفسه فيجوعها بالامتناع عن الشراب والطعام وكل الملذات المباحة إلا طمعا في الثواب. والرسول يقول ما صام. إذن لا يشرع بشهادة راوي الحديث صيام يوم السبت.
إذن لا لك لا يشرع لك.
أي بلا شك.
ليس لك ليس لك
أجر. أي
ولا عليك يا شيخ.
أيش
ولا؟
ها؟
ولا عليك.
ولا عليك هذا معناه أنك إن صمته فليس عليك وزر تؤاخذ عليه. لكن كيف يمكن فهم هذا النص مع فهم الشطر الأول من الحديث؟
عجيب.
هذا لا يمكن فهمه إلا على أساس أن من فهم أن صيام يوم السبت ليس يشرع له فهو سيكون عليه، لأنه يكون على معنى من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. لكن كثير من الناس، وهذا هو الواقع، يصومون على أساس طمعا في الأجر، لكن لا يتوهمون أنه منهي عنه. فلذلك قال لا لك ولا عليك. أما من يفهم معنى لا لك بالمعنى الذي شرحناه فهو سيفهم أنه لا عليك ليس بالنسبة لهذا الذي فاهم الحكم الشرعي، خاصة إذا جاءه الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نقوم نتوضا ونصلي. شايف جائت الناعوس يا ابو عبد الله.
شيخنا ابن القيم رحمه الله عليه في تهذيب السنن يذهب الى هذا القول على ظاهره، بخلاف ما ذهب اليه في زاد المعاد.
لا ما اعتقد، ما اعتقد. هو بحث هذا البحث بحث طويلا في أول كلامه هو هذا الذي تقوله، لكن في نهاية الكلام يذهب على الجمهور. يلا أنا بدي أتوضأ جدد وضوئي.
بسم الله إخوة الإيمان، تتمة الجلسة مع الصلاة في الشريط التالي.